بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان الطريق إلى الله. والآن مع المحاضرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طولنا النفس في مسألة الطريق إلى الله عز وجل، وأن الإنسان خلق للسير في هذا الطريق للوصول إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الصادقين المخلصين المكرمين عند الله هم الذين يعرفون هذا الطريق ويسلكونه إليه سبحانه، وأن المهانين المبعدين المطردين هم الذين لا يتعرفون هذا الطريق ولا يسيرونه إلى الله سبحانه وتعالى. ثم انتقلنا في اللقاء الماضي إلى معرفة الطريق ذاته، وذكرنا أن السير في هذا الطريق في البداية اشترطنا وجود قلب، لأن الطريق إلى الله تقطع بالقلوب لا بالأقدام. ثم اشترطنا قوتين، قوة علمية وقوة عملية، وذكرنا أن القوة العلمية تعرفه علامات الطريق وتعرفه آفات الطريق، فهي كمصباح يضيء له العلامات حتى يعرف أين هو، وهذا المصباح نفسه يريه معاسر الطريق ووهادها والعقبات والمخاطر التي تكتنفها، هذه القوة العلمية، فيعرف الطريق إلى الله سبحانه وتعالى فيسلكها فيعرف معالمها، بمعنى أن الإنسان في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى لا يخلو من معصية. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يعافينا من الذنوب والمعاصي، لا يخلو من معصية، فعارف الطريق هذه المعصية لا تقطعه بالمرة عن الله، ولا تصير المعصية خندقا يحاصره فيظل فيه، ولا تكون هذه المعصية عائقا لقلبه عن محبة ربه وقاطعا له، وإنما يعرف أن هذه المعصية من عوارض الطريق وأنه لا بد منها، ويعرف أيضا بالقوة العلمية كيف يتخلص منها وكيف يستمر في طريقه بعدها. وكذلك يرى في معالم الطريق أن بالعلم يرى معالم الطريق أن هذا الطريق يستلزم مثلا الخوف يكون سائقه، والرجاء قائده، والحب حاجيه إلى الله سبحانه وتعالى، فيسير بهذا بهذه الوسيلة وهكذا. الشاهد، بدأنا في سلوك الطريق منذ اللقاء الماضي وهو في منزلة اليقظة، نسأل الله أن ينبهنا من غفلتنا، وهي المنزلة الأولى من منازل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، أو أن هذا الكتاب الذي نشرح منه هو كتاب تهذيب مدارج السالكين، المفروض يكون كل واحد مننا مع كتاب تهذيب مدارج السالكين للشيخ عبد العزيز بن ناصر العلي العزي. والشيخ عبد العزيز حفظه الله تعالى هو رجل عراقي من جنسية كويتية، ويعيش في الكويت أظن حتى الآن، وكان مريضا، نسأل الله يشفيه ويشفي مرضى المسلمين. الشاهد أنه خلط كلام ابن القيم بكلام أبي إسماعيل الهروي بكلام محمد حامد الفقي، واستخرج من الثلاثة هذا الكلام. فأنا لا أستطيع أن أقول الآن هذا كلام ابن القيم أو كلام فلان أو كلام، وإنما سنقول تجريدا قال الشيخ رحمه الله تعالى. أيهم بقى؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى، فأول منازل العبودية اليقظة، وهي انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين. هذا يحفظ، اليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين. انزعاج القلب، أن ينزعج القلب. كيف ينزعج القلب؟ يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر، تفكرت في سبب هداية من يهتدي وانتباه من يتيقظ من رقاد غفلتي، فوجدت السبب الأكبر اختيار الحق جل جلاله لهذا الشخص. أعيد، يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتاب صيد الخاطر صفحة 434: تفكرت في سبب هداية من يهتدي وانتباه من يتيقظ من رقاد غفلته، فوجدت السبب الأكبر للانتباه والتيقظ، السبب الأكبر إيه؟ اختيار الله لهذا الشخص، كما قيل: إذا أرادك لأمر هيأك له، إذا أرادك لأمر هيأك له. فتارة تقع اليقظة بمجرد فكر يوجبه نظر العقل، فيتلمح الإنسان وجود نفسه، مجرد فكر، ساعة صفاء ذهني. وسبحان الله العظيم، قد يكون هذا الصفاء الذهني حال حلاوة الإيمان ويقظة القلب وسعادة النفس وإشراقتها. يعني يكون الإنسان في عمره وتحصل هذه الإشراقة أن يتفكر، وقد تأتي أثناء معصية والعياذ بالله. سبحان الله العظيم، هذه من عجائب القلوب. يعني قد يذهب إنسان إلى مصيف يصيف وعلى معصية أيا كانت، ثم يجلس في الليل ينتبه قلقا لا يأتي إليه النوم، فيخرج إلى بلكونة أو برندة أو غير ذلك أو سطوح أو يمشي على البحر، ففعلا يصفو فكره وينقدح في قلبه حق لا يدري ما سبب. وإنما الأصل في المسألة اختيار الله لهذا الشخص، الله يريد أن يوقظه. يقول: فتارة تقع اليقظة بمجرد فكر يوجبه نظر العقل، فيتلمح الإنسان وجود نفسه فيعلم أن لها صانعا، وأن الصانع طالبه بحقه وشكر نعمته وخوفه عقاب مخالفته، ولا يكون لذلك سبب ظاهر، ما في سبب واضح ظاهر لهذه المسألة، وإنما إرادة الله عز وجل. ومن هذا ما جرى لأهل الكهف، قال تعالى: إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، قاموا فقالوا، هكذا انقدح في ذهنهم فقالوا، إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. في التفسير أن كل واحد منهم ألقي في قلبه يقظة، فقال: لابد لهذا الخلق من خالق، فاشتد كرب بواطنهم من وقود نار الحذر، فخرجوا إلى الصحراء فاجتمعوا عن غير موعد، كل يسأل الآخر: ما الذي أخرجك؟ فتصادق. يعني هم كل واحد في جوف الليل بدأ ينقدح في فكر، هو ربنا خلقني ليه؟ أحيانا يحصل هذا، يأتي الإنسان لينام فيقول: وربنا خلقنا عشان ينام؟ فيقعد السؤال ده يقلقه، وما اللي خلقنا ليه؟ عشان نعبده. طب يعني بلاش ناكل ولا ننام ولا نشرب، طب ايه الموضوع؟ فيحتاج فعلا، يعني لو حصل لك ده هتحتاج انك تخرج من الشقة وتخرج من الشارع وتمشي في حتة ما فيهاش حد ولا نور ولا صوت ولا أنيس، وتمشي وتبدأ تقول: يا رب يا رب. هكذا حصل لأهل الكهف، خرجوا، دخلك كده ودخلك كده ودخلك كده ودخلك، فوجئوا ان كلهم مع بعض في الصحراء. ايه اللي جابك؟ ايه اللي طلعك؟ ايه اللي جابك؟ الكل يقول: الله. فتصادق. هذا قول اهل التفسير. الشاهد انه قد يكون هذا هو السبب الواضح، السبب الظاهر. ودائما نقول ان قطع الانسان عن الله تعلق قلبه بالاسباب، أن يرى أن الأسباب هي هدايته، ولا يرى من وراء الأسباب مسببا ساق إليه هذه الأسباب. من الناس من يجعل الخالق سبحانه وتعالى لذلك السبب الذي هو الفكر والنظر سببا ظاهرا، كموعظة يسمعها أو يراها، فيحرك هذا السبب الظاهر الموعظة فكرة القلب الباطن. قد يوقظ الله عز وجل العبد بسبب ظاهر حد سيراه. يعني كنت ذكرت في خطبة الجمعة الماضية إن ماشي في الشارع فوجئت أتوبيس هيئة النقل العام طالع على رصيف، يدوس راجل على الرصيف ويمشي عليه بطاطه، فساعتها اللي انقدح في ذهني ساعتها فعلا في نفس اللحظة: يا ترى والأتوبيس بيدوسه كان بيفكر في إيه؟ هي دي القضية، كان دماغه مشغولة بإيه؟ يا ترى وهو ماشي كده كان ينظر إلى امرأة متبرجة؟ كان يفكر في معصية يدبرها؟ كان ماشي رايح كان في دماغه إيه؟ بيفكر في هموم ودخول المدارس والمصاريف والفلوس؟ كان بيفكر في ايه؟ مكيدة يكيد بها او يكاد له بها فبيفكر في تدبيرها فيما كان يفكر. وبناء على هذا هل لحين دخل عليه هذا الاتوبيس وهو يدوس وحس فعلا بالموت انه هو بيدوسه كده بيطلع روح وهو يحس بالموت هل قال لا اله الا الله؟ هي دي القضية. ساعتها لو اتى لك الموت فجأة كده في وجهك هتقول لا اله الا الله محمد رسول الله؟ ولا هتقول يا هقبل ربنا بكل الذنوب دي؟ لا لا يا رب. وتطلع روحك وانت بتقول لا. اي الاحوال ستكون انت حال خروج الروح؟ هذا يكون سبب موقظ ان يرى الانسان حادثة او يموت حبيب له او يفقد احدا اصغر منه فيقلقه الامر يهزه من الداخل. يحرك هذا السبب الظاهر فكرة القلب الباطن. ثم ينقسم المتيقظون الى اقسام. حصلت اليقظة، انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين، انزعج القلب من الحادثة اللي شافه، انزعج القلب من موت ابيه او امه او اخيه او اخته او جاره او صديقه او ابنه او بنتي، او انزعج القلب نتيجة مرض جاله، زي ما تحصل لبعض النساء ان يجي لها شوية صداع يقلبوا شيء من الشلل النصفي المؤقت الذي يحصل هذا، توصل في المراية كده هو ده؟ لا مش ممكن ده، فتبدأ ترجع على ربنا. حصلت اليقظة. المهم بعد اليقظة دايما احنا نقول كده ان كثيرا من الناس يبحث عن اليقظة ولا يعلم ان ما بعد اليقظة اهم من 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 فجأة اليقظة هذه. ليه؟ لان يا ناس بتصحى وبعدين وينام تاني. هي دي المشكلة. يقول ابن الجوزي ثم ينقسم المتيقظون، فمنهم من يغلبه هواه ويقتضيه طبعه ما يشتهي مما قد اعتاده فيعود القهقرى، ولا ينفعه ما حصل له من الانتباه، بل انتباه هذا زيادة في الحجة عليه. هو صحي وعرف وشاف وبعدين نمت، فانتباهه الذي حصل ده حجة عليه، سيسأل عنه. الله عرفه ونبهه ووجهه وأراه بعض الحق أو كل الحق، ثم هو لم يستمر فهو حج عليه. لو ما كانش يعرف يبقى معذور، لكن عرف هي دي المصيبة. ومنهم من هو واقف في مقام المجاهدة بين صفين، العقل الآمر بالتقوى والهوى المقتضي للشهوات. هو صحي وشاف الحق، ان الحق في كده العبادة الزهد في الدنيا وعدم التكالب على الشهوات والبعد عن الذنوب والمعاصي والتباعد عن الناس والانقطاع لله عز وجل والخلوة به والاستمتاع بعبادته عرف ان ده الحق ويقينا، وفي نفس الوقت هواه ومعاصيه. دي المصيبة، انه تربى في الاصل غلط وعش سنين غلط، فلسه شهواته في مكالمة امرأة أو محادثتها أو مداعبتها امرأة أجنبية يعني لا تحل له، أو الانكباب على جمع مال، أو الاشتغال بأي نوع من أنواع الترف والأهواء والشهوات المحرمة. يبقى هوا بيشد لدي والعقل يشد للأخرى. عقله عمال يقول له لا، ده انت شفت ان فلان أصغر منك 27 سنة ومات، وفلان 32 سنة وجات له جلطة ورائد مشلول قالوا شلل رباعي، وفلان قالوا كذا، وفلان حصل له كذا، وفلان حادثه حملت له كذا، وفلان فلوسه ضاعت كذا، وكل دول هيقابلوا ربنا ازاي؟ وعايزين يتوبوا مش عارفين يتوبوا. عقله يقول له لا، ابعد عن ده، الطريق ده غلط. وهواه يقول له لا، اديك تتمتع لك يومين وبعدين نبقى نتوب بعدين. هكذا. فحاصل بين التجاذب ده، شد كده وشد اخذ، هي دي اللي اتكلمنا عنه قبل كده، انه قلب في البرزخ لم يولد. هذا القلب في البرزخ لم يولد. ابن القيم بيقول ايه في القلب ده؟ وقلب ثالث في البرزخ ينتظر الولادة صباحا ومساء، قد أصبح على فضاء العبودية وأنيس من خلال الديار أشعة التوحيد، تأبى غلبات الحب والشوق إلا تقربا إلى الله، لأن السعادة كلها بقربه، والحظ كل الحظ في طاعته وحبه، وتأبى غلبات الطبع والهوى إلا جذبه وإيقافه وتعويقه. فهو بين الداعيين تارة وتارة، قطع عقبات وآفات وبقي عليه مفاوز وفلوات، فهو بين الداعيين إذا تحقق به ظاهرا أو باطنا وسلم عن نظر نفسه إلى مقامه واشتغاله به ووقوفه عنده، فحينها يمضي وينطلق، وإلا عاد وانكب على وجهه في الحرام. هو ده القلب اللي في البرزخ، قطع مسافات وآفات وبقي عليه مفاوز وفلوات في الوسط، وهذا حال أكثر الناس. وصفه حذيفة بن اليمان أيضا في الحديث فقال: وقلب تمده مادتان، حديث حذيفة في صحيح مسلم، وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو للغالب منهم. الخطر على هذا القلب أن لا ندري متى يأتيه الموت، فقد يأتيه الموت وهو على حال النفاق فيموت منافقا خالصا، قد يأتيه الموت وهو على الشهوة فينتكس. زي ما قلت لك سعيد ما يحس بفجأة الموت في وشه يقول يا ما كانش الموت ده امبارح وانا كويس، طب انتظرني البكرة، مفيش، فجأة الموت، فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. نسأل الله السلام، اللهم ارزقنا حسن الخاتم. فمنهم من هو واقف في مقام المجاهدة بين صفين، العقل الأمر بالتقوى والهوى المتقاضي للشهوات، فمنهم هذا الواقف بين الصفين من يغلب بعد المجاهدات الطويلة فيعود إلى الشر ويختم له به. زي ما كان بيقول لي كده، بيقول لي دي حاجة زي فيروس، فيروس كامن، مش كده فيروس حاجة؟ في فيروس، فيروس المرض ده كامن في النفس، ساعة ما تجيله حاجة تنشطه ينشط ويشتغل، وساعة ما ياخد له مضاد حيوي يوقفه ويهده ويثبته، لكن الفيروس ايه؟ موجود، موجود، لازم له علاج. ده يطلع من الفيروس ده ازاي؟ بإيه في الطب؟ بعض الفيروسات لها علاج وبعضها ما لهاش علاج خالص، ما هي بعضها يبقى له علاج لما يبقى الفيروس مثلا ذنب، لكن لما يبقى بدعة وهوى بتتمكن ما لهاش علاج. زي ما ربنا قال كده: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ ده لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ففعلا كم في النفوس من آفات وعلل، من هذه الفيروسات هذه التي الكامنة اللي هي المصيبة، أنا ممكن أسميها بقى رواسب الجاهلية، تعبيري بقى التربوي بتاعنا، رواسب الجاهلية، قلب متعلق بذنب قديم، ذنب قد يكون هذا الذنب امرأة أو مال حرام أو جاه ومنصب أو حب نفس وحب ذات وكبر وعب وغرور، أو يكون أو فيروس من الفيروسات سخنية فتوانا عايز يكسر الدنيا أو إلى آخر، هذه كلها تكون كوامن. ساعة ما تجد فرصة أرى خلل الرماد وميض نار وأخشى أن يكون لها ضرام، فإن النار بالعودين تزكى وإن الحرب أولها كلام. فهي كده تبقى حاجات مركونة وقديمة وانت متناسيها ومتجاهلها وغافل عنها وعديها ومفكر انها تاهت، لكن فجأة تلاقيها بقت زي الوحش الكاسر اللي مش قادر تتحكم فيه تغلبك، وخصوصا مصائب الشهوات، نسأل الله العافية. فمنهم من يغلب بعد المجاهدات الطويلة ويختم له بالشر، ومنهم من يغلب تارة ويغلب أخرى فجراحاته لا في مقتل، ومنهم من يقهر عدوه فيسجنه في حبس فلا يبقى للعدو من الحيلة إلا الوساوس. ممكن إنسان بقى عد فلت، أصل هو بقت الشهوات بالنسبة له مقرفة خلاص، وبقت الحاجات اللي بيتكلم عليها الناس من أموال وجاه ونساء و بقت حاجات بالنسبة له خلاص، لأنه داء حب ربنا وطاعة ربنا وحلاوة عبادة ربنا، فبقت الأشياء دي بالنسبة له قذارة لا تخطر على باله، فلا يحتاج إلى مجاهدة خلاص. أحيانا كده تجيله زي ما تيجي للبشر إيه؟ وساوس، خواطر، طائف من الشيطان، وتعدي ويلا ونخلص، لكن ما تتمكنش منه ولا يركن إليها أبدا، نسأل الله العافية. وهؤلاء ندرة، يقول الشيخ: ومن الصفوة أقوام مذ تيقظوا ما نام ومذ سلكوا ما وقفوا، فهم دوما في صعود وترك. فين دول؟ نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. بس الأمور مش بالأماني. ومن الصفوة أقوام مذ تيقظوا ما ناموا ومذ سلكوا ما وقفوا، فهم دوما في صعود وترق، كلما عبروا مقاما إلى مقام رأوا نقص ما كانوا فيه فاستغفروا. كل يوم يقول: يا ده أنا كنت وحش أوي امبارح، فيستغفر. وتاني يوم يكتشف انه كان وحش برضه، ثالث يوم ورابع يوم وخامس يوم، كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. اللهم بلغنا مراتبهم يا رب. فهم يرقى احدهم عن الاحتياج الى مجاهده، بتبقى كده بدون تكلف بدون مجاهده. ليه؟ يقول: اما لخسه ما يدعو اليه الطبع اذ لا وقع له عنده. لما يجي الطبع يقول له: شوف دي، يقول: يا رب الجنة، يا رب أنا نفسي أموت بقى عشان أنظر إلى وجه الله الكريم. دي تيجي جنب دي، مش ممكن بقى، مش ممكن بقى الطبع يقول له: شفت الفلوس دي، أو شفت العربية دي، أو شفت المرأة دي، أو شفت، لا 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 لا، ده هو فوق كده بمراحل. ده إيه اللي تقول عليه ده؟ ده ايه ده؟ دي قضايا. ليه؟ لانه متخيل ان هو هيموت دلوقتي فينظر الى وجه الله، فذهوله بهذا النظر يجعل هذه الخسائس خبائس. يقول: او لشرف مطلوبه فلا يلتفت الى عائق عنه. هو قلبه متعلق بحاجة كبيرة قوي، فدي كلها ما تقطعوش لان همه اكبر من كده. اسمع بقى أخطر كلام سمعته في حياتك. يقول الشيخ ابن الجوزي: واعلم أن الطريق الموصلة إلى الحق سبحانه ليست مما يقطع بالأقدام، وإنما يقطع بالقلوب، والشهوات العاجلة قطاع الطريق، والسبيل كالليل المدلهم، غير أن عين الموفق بصر فرس، يرى في الظلمة كما يرى في الضوء، والصدق في الطلب نور، أينما وجد يدل على الجادة، وإنما يتعثر من لم يخلص، وإنما يمتنع الإخلاص ممن لا يراد. شفت الكلام؟ عجيب. يقول أن الطريق إلى الله تقطع بالقلوب، مش هتمشي ربنا برجليك ولا بأي عربية. قلت إن هو بيقول عايز يغير عربيته ومش عارف إيه يجيبها إيه. قلت له: طب أيهما توصل إلى ربنا أسرع؟ إن هيني يتوصل للجنة أسرع؟ القضية لا دي ولا دي، مش دول اللي هيوصلوا ربنا، ده اللي هيوصل ربنا إيه؟ هو ده اللي أنا عايزك تغيره بقى، عايزك تبدله عشان توصل أسرع. عايزين حاجة تجيب يكون عددها أكبر شوي، السي سي بتاع قلبك أوسع شوي، لازم عشان تقدر توصل أسرع، لأنك مش ضامن. ما هو كل خوفي إنك تموت دلوقتي، ولو مت دلوقتي هتبقى مصيبة، لأنك أنت أصلاً اللي المفروض تعمله أنت لسه ما عرفتوش، لسه ما سمعتوش، لسه ما تعلمتوش. هي دي المصيبة، هي دي الكارثة، أنك أنت كل ما تشوف حد هيتخطاك يوم القيامة هتندم. ده أنا كنت من ده فين؟ كنت بالحاجات دي فين؟ كنتش عرفها ليه؟ فلذلك بقولك أن أنت عايز، لازم تأزح، لازم تنطلق، لازم توصل إلى ربنا أسرع، لازم لازم. الشهوات قطع طرق، لازم قطع الطرق دول تتخلص منهم. الشهوات العاجلة، أكل وشرب ونوم، شهوة بطن وشهوة فرج وشهوة مظهر وشهوة لبس وشهوة كلام وشهوة، الشهوات دي كلها بتعطل بتعطل، لازم تتخلص منها وبسرعة. إزاي تتخلص منها؟ كلما زاد تعلقك بالمطلب الأعلى كلما تقطعت العوائق والقواطع والعلائق. فهمني؟ يعني النهاردة عشان يطلعوا قمر صناعي عشان يلف حوالين الأرض بيعملوا إيه؟ يحطوه على صاروخ وتكون قوة دفع الصاروخ أقوى من الجاذبية، فتفضل دفع القمر لحد ما تخرج بيه من إيه؟ من نطاق الجاذبية. إمتى يخرج من نطاق الجاذبية؟ كل ما كانت قوة دفع الصاروخ إيه؟ أقوى أقوى. فساعة ما يخرج من الجاذبية إيه اللي يحصل؟ ما ينزلش تاني بقى، هيلف فوق. أهو قلبك كده محتاج كده، إن كل ما قلبك يتعلق أشد الحبال هتتقطع، القواطع الأرضية هتتقطع، لأنك متعلق في اللي بيشدك لفوق إيه؟ أقوى. فساعة ما تتقطع وتتخلص من الجواذب الأرضية هتعمل إيه؟ هتطوف حول العرش ويسجد قلبك هناك. وهنا بقى انسى، مفيش، خلاص عديت القضية دي. ازاي؟ يقولك مع السبيل كالليل المدلهم، الطريق عشان تتخلص من الشهوات دي ظلمة. عشان كده انت كل ما تيجي تتخلص من الشهوات دي تدخل برجلك وتعمل ايه؟ وترجع تاني. مخيف مخيف الطريق، مخيف. عشان انت لما تيجي تتخيلها ان انا اخف الاكل شوية، احنا بنقولش ان الاكل حرام، بس الاكل للتقوي على الطاعة مش للشهوة. فساعتها مش هيتعلق القلب اكل ايه ولاكل امتى ولاكل فين ولاكل ازاي ولاكل مع مين، وانما هيتعلق بسؤال واحد: اكل ليه؟ اكل ليه؟ للتقوي على الطاعة. يبقى ساعتها هتخلص من الشهوات. تخيلك تخلصك من الشهوات ديك ضلمة، تخيلك تخلصك من منصبك وجاهك ومالك، لأن دي قواطع، لو كانت قواطع يعني، لأن دي قواطع، لو ما كانتش قواطع وهتدفعك إلى الله خليك فيها واستعين بيها واطلق. لكن تخيلك إنك تتخلص من دي مش ممكن. في ناس لا تتصور الحياة بدون تلفزيون، صح؟ إزاي نعيش من غير تلفزيون؟ وفي ناس لا تتصور الحياة بدون موسيقى، في ناس لا تتصور الحياة بدون عربية مكيفة أو سكن في المكان الفلاني أو قدر دخل شهري قد كده، لا يتصور الحياة من غيره. عشان كده بنقول هي دي معنى كلمة السبيل كالليل المدلهم، إن دخول المكان ده، دخول النطاق ده أنت شايفه ظلمة، مش ممكن، مش ممكن أدخل إزاي هنا. ابن الجوزي يقول: غير أن عين الموفق بصر فرس. اللهم ارزقنا التوفيق واجعلنا من أهله. عين الموفق بصر فرس، يرى في الظلمة كما يرى في الضوء. هو ساعة ما يدخل في الظلام يلاقيه، يلاقيه نور، يلاقيه نور. زي ما بقولك كده، اللي بيقول أنا مش متخيل إزاي أعيش من غير موسيقى، بعد ما يدخل الطريق ويمشي ويستلذ بالإيمان، وموسيقى إيه وبتاعي وزفت إيه، يشوف النور. ساعتها يقول: مين اللي نور النور؟ هي دي القضية. غير أن عين الموفق بصر فرس، يرى في الظلمة كما يرى في الضوء، والصدق في الطلب نور، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا له. هو لو عايز يمشي صحيح وصادق هينور له. أصدق الله يصدق، صدق الله فإيه؟ فصدقه الله. هي القضية كده. والصدق في الطلب نور يدل على الجادة. آخر كلمتين دول اللي هنطلع بيهم النهاردة ونقشهم في دماغك، ما تنساهمش أبدا، على طول يبقوا قدام عينك: وإنما يتعثر من لم يخلص، وإنما يمتنع الإخلاص على من لا يراد. إنما يتعثر من لم يخلص، اللي ما يخلص، اللي مش مخلص هيقع، يقوم ويقع ويقوم ويقع ويقوم ويقع ويقوم ويقع، ويفضل يقوم من نقرة يقع في دحديرة، يفضل يقوم ويكفي، مش هيمشي. ليه؟ مش مخلص. طب يخلص هو مش عايزه، يخلص ازاي؟ يمتنع الإخلاص على من لا يراد. يبقى هي القضية الأول إنه يعوزه، إنه يريدك، إنه يحبك، إنه ياخد بإيدك. أنت دي تقول: طب ودي أجيبها منين؟ إنك ترتمي على بابه كده ساعة واثنين ويوم واثنين وشهر واثنين وسنة واثنين وتقول له ما تسيبنيش تضيع، أنا محتاج لك، عبيدك سوايا كثير وليس لي إلا أنت. فساعتها ما بيردش من يقبل عليه. القضية شرط الإحساس بها، الإحساس باليقظة. فقد يحصل لبعض الناس يقظة وهو لا يشعر بها، فيعيشها وهو لا يحس بها ولا يعرفها، فتنتهي منه وتسلب وهو لا يدري. هذه القضية، أن كثيرا من الناس تسلب منهم النعم لعدم إحساسهم بالنعم فلا يؤدون شكرها. قد يكون بالإنسان مجموعة من النعم يحسد عليها وهو لا يشعر بها ولا يقدرها قدرها، فتسلب منه، فجاءت النعمة وسلبت وهو لا يشعر. فهذا الإنسان في النهاية يندم يوم يعرف أن ما كان عنده نعمة، يقول ياه دي كانت عندي، دي وضاعت إزاي. وساعتها يحاول أن يأتي بها، ولكن الرزاق سبحانه وتعالى يقدر الأقدار. يقول ابن القيم: فمن أحس بها فقد أحس والله بالفلاح. فشرط ذلك الإحساس بها، وإلا فهو في سكرة الغفلة. فإذا أحس بها، فمن أحس بها فقد أحس والله بالفلاح، وإلا فهو في سكرة الغفلة. فإذا انتبه شمر لله بهمته إلى السفر. فإذا أحس شمر وتحرك وبدأ العمل. واعلم أن العبد قبل وصول الداعي إليه في نوم الغفلة قلبه نائم وطرفه يقظان. هذه القضية التي تحدثنا فيها في أول درس، أن كثيرا من الناس هم عيونهم مفتوحة ويعيشون، يأكلون ويشربون ويتحركون ويذهبون ويجيئون، ولكن القلب نائم، لأن القلب هو الذي يعرف الحقائق، يدرس حقائق الأشياء. أما صورها الظاهرة فتلك قضية أخرى. القلب هو الذي يرينا الأمور على حقيقتها. فبعض الناس حين يرى الظواهر والمظاهر يفتن بها، أما الذي يراها بقلبه فإنه يراها على حقيقتها فلا تفتنه أبدا، لأنه يعلم أن كل هذه المظاهر والظواهر ظل زائل وعارية مسترجعة. وفقط توقف القلب لمدة دقيقة واحدة يفقده كل ما ترى، أو مجرد جلطة في المخ تستمر 5 دقائق تجعل كل هذه المظاهر والظواهر لا قيمة لها، لا قيمة لها ولا وجود. فإذا أصيب، ونسأل الله العافية لجميع المسلمين والمسلمات، إذا أصيب بمثل هذا الشلل الرباعي مثلا، فماذا يفيده 1,000,000 سيارة ولا ملايين الجنيهات؟ كيف يستمتع بها؟ وكيف يستشعر أن لها طعما وأن لها وجود؟ كيف يستشعر جمال الملابس ولا جمال المناظر ولا حلاوة السكنة؟ انتهت القضية، وذلك في لحظات. فحين يرى بقلبه هذه المظاهر والظواهر يعلم أن القضية ليست قضية الدنيا. فلذلك هذا النائم نائم القلب أبدا لا يشعر بالحياة، وإنما بداية الحياة حياة القلب. قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فهكذا القلب النائم ميت، شرط الحياة أن يتحرك ويبصر ويرى. فإذا جاء داعي الفلاح وصاحبه الناصح حي على الفلاح، أول مراتب هذا النائم اليقظة والانتباه من النوم، أن يتيقظ القلب. كأنها القومة المذكورة في قول الله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. إن الإنسان بحاجة إلى أن يتأمل، أن يتأمل وجوده وحياته، أن يتأمل فكره وتدبيره، أن يتأمل كل شيء خلق له في هذه الدنيا، يتأمل. لأن الحياة على الوجه الحقيقي ابتلاء، ولا يفهم معنى الابتلاء وينجح فيه إلا من أقر أنه الابتلاء، ولا يحصل إقرار واعتراف ويقين أن ما في الدنيا ابتلاء إلا بالتأمل والتلمح. أما أن الإنسان يستشعر لذة الحياة ويعيشها هكذا، قال الله والذين كفروا يتمتعون ويأكلون، يتمتعون ويأكلون، إن الله عز وجل لم ينفي عنهم المتع، هم يتمتعون ويأكلون، ولكن كما قال الله كما تأكل الأنعام والنار مسوى له. فليست القضية قضية أن يتمتع، إنك كثيرا حين تذكر الناس بأنه لا فرق بين خبز حاف وبين لحم مشوي وغيره من المتع الحقيقية، الكل يملأ البطن، هو يقول لا 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 لا، دعك من هذا الكلام النظري، الواقع يشهد بغير هذا، لا شك أن نوع الطعام وتنويعه لذة ومتعة. نعم هي متعة كمتعة الحيوان، ليست هي المتعة الحقيقية، إنما المتعة الحقيقية متعة الروح. إذا تمتعت الروح بشيء فجميع لذات الدنيا، لو كانت الدنيا جبالا من لذات فحازها العبد، لذات الدنيا لا تساوي ذرة من لذات الروح، لذات الآخرة. ومن جرب عرف أن كل متع الدنيا بلا استثناء، كلها بلا استثناء لا تساوي لحظة واحدة استشعرت فيها معية الله في سجدة سجدتها لله، حتى قال بعض السلف لم يعد شيء في الدنيا له طعم إلا أن نمرغ وجوهنا في التراب لله. هذه الحياة الحقيقية. فالشاهد أن القومة لله هي اليقظة من سنة الغفلة، والنهوض عن ورطة الفترة، وهي أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه. هذا كلام كل كلمة تحتاج إلى وقفة. اليقظة هي اليقظة من سنة الغفلة، والنهوض عن ورطة الفترة، وهي أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه. اليقظة من سنة الغفلة، العبد لا بد له من الغفلة، لابد، لا يسلم منها أحد أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 70 مرة، صلى الله عليه وآله وسلم. والغين هو الشيء الطارئ السريع المار، يعني اذكرها بقدر احترامك للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتوقيرك له واعترافك له واعتقادك له بالعصمة أنه معصوم، فهي يعني كده ومضة يسيرة لا تذكر في الزمن تمر بقلب رسول الله، إنه ليغان على قلبي ويستغفر لها كم؟ 70 مرة. فلا يسلم من سنة الغفلة بشر، كلنا نغفل، ولولا الغفلة لما عشنا حياة. لو أن الإنسان ظل متيقظا دائما برؤية الآخرة أبدا لا تواتيه نفسه أن يداعب زوجته أو أن يجامعها، مش ممكن، إزاي؟ أو أن يلاعب أولاده أو أن يجمع مالا أو أن يسعد بأكلة أو أن ينام. لو ظل متيقظا وهو يستشعر أهوال القيامة وأهوال القبر والجنة والنار، لو استشعر هذا وظل طيلة الوقت هكذا مشدودا أبدا لا يستطيع الحياة. فمن رحمة الله أن كانت هذه الغفلة، هذه السنة الغفلة. لكن هذه السنة المهمة أن تكون سنة، لا تكون لا ما ينامش بقى ويشد الحاف ويتقلب ويحط المخدتين تحت دماغه، لا لا لا، وإنما سنة لا بد من سنة الغفلة، ولكن كن خفيف النوم، فإن حراس البلد يوقظون، فإن أصوات الدعاة توقظ، لكن المهم أن تكون خفيف النوم، أن تكون خفيف النوم، لا تغط، لأن من غط نقض وضوءه، نقض وضوءه، فلابد أن تكون خفيف النوم بحيث إذا حركت تحركت. قال رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب، ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر، هذا هو الشرط. إذا ذكر ذكر لا يستمرئ الغفلة، لأن بعضنا يستمرئه يعني يتوه كده فيستمرئ هذا التوهان، ينام فيستلذ طعم المنام، وهذا دليل موت القلب والعياذ بالله. اللهم أحي قلوبنا. أما إذا كان القلب متيقظا أبدا لا يقبل هذا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا، بل لا يباشر معصية إلا والحزن مخالط لقلب. كذلك المؤمن لا يستمرئ غفلة أبدا، بل يكون في الغفلة السياط طلهب ظهره وهو في الغفلة. فلذلك يسارع بالعودة دائما، فهي اليقظة من سنة الغفلة والنهوض عن ورطة الفترة. الفتور وارد وعارض، والمطلوب النهوض، فلا تجعل الفترة خندقا تحاصر نفسك فيه، لا تستمرئ النوم، وإنما استعن بالله وقم وانهض. وكثير من الناس يشكو الفتور ثم ماذا؟ يظل يشكو ثم ماذا؟ ويشكو ثم ماذا؟ ويشكو ثم ماذا؟ أنت ماذا تنتظر؟ لا تنتظر. إن علاج الفتور أن تقوم وتعمل، لكن طالما أنت راقد وتشتكي لا حل هنالك. إنني نصحت بعض إخواني أن الساعة أحيانا الساعة ما عادتش الساعات اللي هي الكوارتز دي بتركن، الساعات تركن أحيانا، فإذا ركنت زي ما نقول ركنت الساعة تأخرت، مش كده تأخر، فتصبح الساعة 10 مثلا وفي الساعة الركنة دي كم؟ 4 مأخرة. هو القلب كده، القلب لما يركن يعمل ايه؟ يأخر. هتبقى الساعة 10 وهو في القلب فين؟ في 4، فمحتاج عشان يوصل ل10 محتاج ايه؟ هي دي، محتاج طفرة، محتاج دفعة قوية زي ما حصل مع النبي كده صلى الله عليه وسلم، وجبريل جاء عمل ايه؟ غطه، قال: فغطني حتى بلغ مني الجهل ثم أرسلني فقال اقرأ. لما غطه كانت الغطة دي بتطلع روحه الأرضية لتظل روحه السماوية. معلش الكلام بمعناه بس القريب، مش معناه الصوفي، بمعنى أن هذه الغطة تهيئه للحمل الثقيل وتدفعه دفعا. اقرأ ما أنا بقارئ. ماذا أقرأ؟ اقرأ باسم ربك، فقرأ باسم ربك. وصلت؟ أنت تحتاج إلى غطة من جهبذ أن يدفعك دفعا، محتاج بقى عمل إيه؟ عمل ضخم يعطيك هذه الدفعة فوق، توصل على طول إلى المرحلة التي تركتها وعدت منك سنين. عمل يكون ذا قيمة حقيقية. شوف ابن القيم بيقول إيه في الكلام الخطير ده، يقول: الجهل بالطريق وآفاتها، الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود، والجهل بالمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة. أنا أريد عشان تعدي المرحلة بتاع الفتور دي عايز عمل ما فيهش الآفات اللي أنا هقولها لك دلوقتي. اكتب الآفات دي خطيرة جدا. فإن صاحبه صاحب الجهل إما أن يجتهد في نافلة مع إضاعة الفرض، ممكن يقوم الليل وينام عن الفجر، ممكن يصوم فينام عن العصر، أو يضيع صلاة المغرب في جماعة يصوم نافلة، أو إن هو يخرج في خدمة أخ يقوم يذنب ويعصي، أو إلى آخره، يجتهد في نافلة فيضيع الفرض، أو في عمل بالجوارح لم يواطئه القلب. أنا بذكر لك الآفات اللي تنافي عمل، معلش في اللفظ، ينطرك لفوق بحيث تعدي مرحلة الفتور وتوصل في إنك تنطلق إلى الله. اللي قلنا عليها المرة اللي فاتت، الصاروخ اللي شايل إيه؟ يصير القمر الصناعي بحيث يطلعه من الايه؟ من الجاذبية عشان يقدر يدور في الفلك في الفضاء الخارجي. يبقى اول شيء الا يضيع فرضا بنفل، ثاني شيء الا يعمل بجارحة دون قلب، ودي اللي كتير نقولها، اياك انك تشتغل ببلاش ابدا، ما تشتغلش ببلاش، لازم تحتسب في كل نفس الاجر من الله في كل نفس. ثلاثة، أو عمل بالباطن والظاهر قلب الجوارح لم يتقيد بالاقتداء برسول الله، إنك تجتهد وتعمل بس بدون أصل مش على سنة. أربعة، أو همة إلى عمل لم ترق بصاحبها إلى ملاحظة المقصود، أو عمل لم يحترز من آفاته المفسدة له حال العمل وبعده، أو عمل غفل فيه عن مشاهدة المنة فلم يتجرد عن مشاركة النفس فيه، أو عمل لم يشهد تقصيره فيه فيقوم بعده في مقام الاعتذار منه، أو عمل لم يوفه حقه من النصح والإحسان وهو يظن أنه وفاه. هذا كله ينقص الثمرة مع كثرة التعب، والله الموفق لما يريد. هي دي القضية، إنك لما تيجي تعمل عمل ويكون العمل ده حقيقي وانت محتاج انه يوصل وانه يوصلك هذا العمل، فلا بد ان تخلص هذا العمل من هذه الافات الخطيره. هذه الفتره، النهوض عن ورطه الفتره، اليقظه اول ما يستنير قلب العبد بالحياه لرؤيه نور التنبيه. هذان امران، استناره القلب ورؤيه النور. يبقى القلب منور والقلب شايف النور، فكان نور القلب متعدل، فقلبه منور بحيث ان نور قلبه عمل ايه؟ انار الطريق، فبقى قلبه منير ومستنير في ذات الوقت. اول ما يستنير قلب العبد لرؤيه بالحياه، اول النور ما يدخل القلب، القلب يعيش يحيى، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا النور الذي في القلب اليوم باطن، يوم القيامة يبقى ايه؟ ظاهر، ظاهر. والمنافقون يحرمون النور، فينادي المنافقون المؤمنين انظرون ايه؟ نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، الدنيا فكأنه نورهم. فلذلك قال الله عز وجل يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. ما هي أنوار اليقظة؟ لليقظة ثلاثة أنوار. أول أنوار القلب لحظ القلب إلى النعمة. إحنا قلنا إن العبد كان ماشي في الدنيا وقلبه نايم وعينيه مفتحة وإيديه ورجليه ومخه ولسانه وودانه كله شغال، لكن قلبه نايم. أول القلب ما يصحى لسبب من الأسباب يبدأ ينطلق، لكن لو القلب ما حسش بالحياة وشافها مش هيمشي كتير، هيرجع تاني. زي ايه؟ زي الانسان لما يكون نايم وعايز يسافر، اول واجب على النايم ده انه يعمل ايه؟ انه يصحى عشان يسافر. بس لو صحي ومفيش في دماغه هيعمل ايه بالظبط، ايه اللي يحصل؟ هينام تاني. هو ده اللي بيحصل، ان الانسان يصحى من النوم وهو مش عارف هو احنا فين ولا احنا امتى ولا ايه الوقت، مفيش، مش دريان، يعمل ايه؟ ينام تاني، لازم، لابد. لكن لو صحي وفايق، ايوه انا صاحي عشان اصلي الفجر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نام ابن ادم عقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد، نموا عليك ليل طويل، نموا عليك ليل طويل، نموا عليك ليل طويل. فاذا قام فذكر الله ها حلت عقده، فاذا توضأ حلت الثانيه، فاذا صلى حلت الثالثة. كذلك هنا القلب النائم إذا قام فلاحظ ثلاثة أشياء حلت عقده. الأول لحظ القلب إلى النعم، الثاني مطالعة الجناية، الثالث معرفة الزيادة والنقصان من الأيام. أولا إذا لحظ القلب النعمة فإنها تحل أول عقده، اثنين إذا طالع الجناية تحل العقدة الثانية، ثلاثة إذا لاحظ الزيادة والنقصان في أيام عمره حلت العقدة الثالثة فانطلق إلى الله باليقظة. أما إذا لم يلحظ هذه الثلاثة ظل في نوم الغفلة. طب إزاي نلاحظ النعمة؟ ده موضوع مختلف. يقول الشيخ: وأول أنوار اليقظة لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من عدها والوقوف على حدها والتفرغ لمعرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها. أول قلبه ما يصحى هو كان في الأول عايش بيأكل ويشرب وساكن وشايف ومخالط للناس، ونقول له قول الحمد لله، الحمد لله مالها كده مش عجباني، الحمد لله على إيه؟ الحمد لله. ما كانش فيه الحمد لله من قلبه. ليه؟ ما هو شايف إن هو إذا كان يملك عربية فالناس تملك عربيتين ثلاثة، وإذا كان يملك شقة في ناس تملك قصور وعمارات، وإذا كان هو بيملك إيه، وإذا كان وهكذا، فمش شايف، قلبه أعمى لأنه شايف بس بإيه؟ بعينين راسه وفكر عقله الفكر المادي. لما يصحى عينيه بقى تغمض، إيه اللي يشوف؟ قلبه، فيشوف إن أعظم نعمة عليه إن ربنا خلقه مسلم، ويصبح عنده القضية مختلفة بقى، المقاييس تختلف، يبقى مش العربية ولا الشقة ولا الزوجة ولا الأولاد ولا الفلوس ولا المنصب، مش هي دي المقاييس، وإنما المقياس حاجة تانية خالص، هو فهم ربنا والجنة والنبي صلى الله عليه وسلم والنظر إلى وجه الله الكريم والشوق للقاء الله والموت والقبر والروضة والحفرة، وتبقى اختلفت المواضيع والمقاييس والهموم والأفكار، فيبدأ ينظر للدنيا رؤية تانية، ينظر إلى الدنيا بعين الفناء، يبص على أطول عمارة كده يقول ياه ده زلزال زي بتاع تركيا يستمر نص دقيقة يخلي كل ده تراب، لو أنا تحت التراب ده أعمل إيه بقى ساعتها؟ يبقى فكره مختلف. عربية زي دي يا لو راح جات له سكتة قلبية وهو سايق، تبقى العربية دي إيه؟ على ديانة ودودي عربيتهم بقت إيه في لحظة واحدة؟ وراحوا فين وهم فين دلوقتي؟ هيبقى تفكيره بقى مش في نوعية العربية ولا نوعية، لا لا لا، هيبدأ يشوف لحظ القلب إلى النعمة، فتصبح أعظم نعمة بعد الإسلام هذه النعمة يقظة القلب واستنارته بالحياة لرؤية نور التنبيه. يقول ياه مين اللي نور النور؟ أنا كنت فين؟ أنا كنت إيه؟ أنا كنت إزاي؟ مش ممكن، إيه الغفلة اللي أنا كنت فيها؟ بدأ يصحى، بدأ يشوف صح، بدأت نظرته لواحدة متبرجة ماشية في الشارع ما بقتش شهوة بقى إنه ينظر إلى جسدها، لا، ده بدأ يقول يا أعوذ بالله، يا رب اهدي المسلمين والمسلمات، يا رب يا رب استر عورات المسلمين، دي مصيبة، يا رب استر يا رب. بدأت الأمور تختلف، إن عينه بدأت تفرح برؤية لحية يا النبي صلى الله عليه وسلم، يتذكر كده، بدأت قلبه يفرح بسماع آية، بدأ يشمئز من دوشة الموسيقى من ضجيج الناس، يبدأ بقى يدور ساعتها على حتة فاضية، عايز أبقى مع ربنا كده. بدأ يعيش صح، بدأ يشوف صح، بعد ما كان بيأتنس بضجيج الناس، لو قعد شوية التليفون مرنش إيه هو مقفول ولا إيه، لا لا لا، دلوقتي نفسه التليفون يسكت شوية ونفسه الناس تبعد عنه شوية ومحدش يسأل عنه، عايز يستنسك روح الحياة الحقيقية لقلبه، عايز يعيش لله ومع الله وفي نور الله. لحظ القلب إلى النعمة يبدأ لما يشوف نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة الهداية ونعمة القلب ونعمة الصلاة، لما يقف يصلي كده ركعتين في جوف الليل بعد ما يرجع آخر الليل، بلاش جوف الليل، بعد ما يرجع بيته ويدخل يتوضأ ويقفل على نفسه أوضته ويصلي ركعتين، وبعد ما يخلص صلاة ركعتين أنا كنت فين من النعيم ده؟ لما يبدأ يمسك المصحف ويفتح المصحف ويقرأ ويتلذذ بآيات الله سبحانه وتعالى، يا أنا ليه ما كنتش بفهم دي؟ ما كنتش بقرأ ليه؟ المصحف كان قدامي طول عمري، ما كانش بالجمال ده، وهكذا يبدأ يعيش نعم حقيقية. الصلاة نعمة، والليل بالنسبة له نعمة، وقراءة القرآن نعمة، وسماع القرآن نعمة، وذكر الله نعمة. مش هيعد النعم بقى الفلوس والعينين والرجلين والإيدين والسنان والعربية لا 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 لا، هيبدأ يعد نعم من نوع تاني. لما مرة كانت في كربة وقف صلى ركعتين وسلم، بعد ما سلم قال ياه الحمد لله إن لينا رب نلجأ إليه، نعمة إن في رب يلجأ إليه، فيصبح لقلبه صمد يعرج إليه، يصمد إليه، يتجه إليه، يبدأ كده يبص لفوق، وهو من زمان ما كانش بيبص لفوق، كان دايما بصص لتحت لرجلين واحدة ولا العجل عربية ولا لإيدين بتعد فلوس ولا لملابس واحد أو يبدأ بقى يبص لفوق ويقول يا إمتى بقى وموت، عشان نفسي أنظر إلى وجه الله الكريم. هو ده بقى مقياس الحياة، الشوق إلى الله. لو السؤال اللي بنطرحه ببساطة معذرة، حضرتك تحب تموت إمتى؟ هو ده المقياس. تحب تموت إمتى؟ هو ده مقياس ترمومتر شوقك لله. لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من عدها. لما يجي يعد بقى، الصلاة نعمة والسجود نعمة والتسبيح نعمة، يحس وهو حاطط راسه في الأرض وأنفه في التراب وهو بيقول سبحان ربي الأعلى، يقول ده أنا أول مرة في حياتي أعرف إن السجود فيه إيه؟ كلمة الأعلى، وهو واطي وبيقول إيه؟ الأعلى. يبدأ يفكر يعني إيه سبحان؟ أصلها طالع حلوة أوي لذيذة، يعني إيه سبحان؟ فيعد إن الذكر ده نعمة، نعمة من نعم ربنا عليه. لما يعد إن الذكر نعمة والسجود نعمة والقيام نعمة والقرآن نعمة والصلاة نعمة وقيام الليل نعمة، والليل بالنسبة له نعمة من نعم الله عز وجل، وذكر الله نعمة، والنبي صلى الله عليه وسلم نعمة عليه، يعد بقى ييأس. مش ممكن، لا 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 لا، دي ما تتعدش أبدا. يحس إن من نعم ربنا عليه إنه بدأ يفهم وإنه بدأ يحس وإنه بدأ يشعر. اليأس من عدها والوقوف على حدها، الحد الوصف والتعريف. لما تيجي ساعتها بقى تقول له أنت حاسس بإيه دلوقتي؟ يقول لك مش عارف، أصل دي ما تتوصفش. أنا مهما وصفت لك في حلاوة طعم التفاحة عمرك ما هتحس غير أما إيه؟ غير أما تدوقها. فنفس الشيء هي كده، اليأس من عدها واليأس من الوقوف على حدها. ما تتوصفش بقى النعمة دي، ما أقدرش أوصفها لك. حينها التفرغ لمعرفة المنة بها. ساعتها هو شايف إن النعمة دي جات له لما قعد وسمع شريط، سمع قرآن، سمع. فبدأ يشوف إن الشيخ عبد المعز أكرمه الله هو اللي دعاه فسمع فبدأ يفوق. لا لا لا، ساعة ما ييأس من عد النعمة ولا يستطيع حدها ووصفها وتعريفها، ساعتها يزيح عبد المعز من طريقه، ومحمد حسين من طريقه، وعبد المجيد من طريقه، وفلان من طريقه. خلاص هيبدأ يزيح كده وكده وكده وكده، لما يشوف إن الله هو الذي سخر له كل هؤلاء ليوصلوه إلى هذه النعمة، فيتفرغ لمعرفة المنة. يقول ياه ده كريم قوي، مش ممكن بعد كل اللي أنا عملته مع ربنا والآخر يديني كل ده، اللهم لك الحمد. يقول له يا رب ليك الحمد لحد ما تقطع، مش قادر يفهم يعني إيه صحيح بقى عاجز عن الشكر. أصل كلمة عاجز عن الشكر دي بنقولها كتير، أنا عاجز عن الشكر، لكن لما يقول له ربنا أنا عاجز عن الشكر يبقى فاهم إن شكر ربنا ما يقدرش يشكر ربنا الشكر الذي يستحقه، فيقول اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد بما يوازي نعمك ويكافي مزيدك، اللهم لك الحمد كالذي تقول، وخيرا مما نقول وأفضل مما نقول. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد على أنك رضيت، ولك الحمد دائما وأبدا. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أحق ما قال العبد أهل الثناء والمجد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطية لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فيتفرغ لمعرفة المنة بها، يقعد كده يتأمل النعم، وتأمل النعم نعمة، وتأمل النعم شكر. فيتأمل نعم الله عليه، فحينها يعلم بالتقصير في حق نعم الله عليه. رؤية المنة ومشاهدة التقصير يورث نوعين جليلين من العبودية، محبة المنعم والإزراء على النفس. نسأل الله أن يرزقنا ذلك، نكتفي على ذلك، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.